بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالث فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. فقيل للأعمش: أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. هذا طبعا زيادة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قول عائشة رضي الله عنها: لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيه، وتقصد بذلك المرض الأخير له الذي كان سبب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذه قاعدة أصولية. هل الأمر يكون أمرا بالنسبة للمأمور الثاني أم لا؟ هذه بحثها في كتب أصول الفقه، وظاهر الحديث يدل على ذلك. قولها: رجل أسيف، يعني الأسيف الرقيق، رقيق القلب الذي يبكي سريعا، ولذلك كان أبو بكر من البكائين، إذا قرأ القرآن بكى. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، أي مثل صواحب يوسف، في إظهار خلاف ما في الباطن، وهذا ليس على ظاهره ولا على وجهه، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأديب نساءه بسبب التأخر في ذلك. وقد كان هذا من عائشة ذكاء، حتى لا يعني يجد الناس في نفوسهم شيء على أبي بكر بعدما يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قوله يهادى بين رجلين، أي يعتمد عليهما ويتكئ على كاهليهما أو كتفيهما من شدة المرض. تخطان الأرض، يعني مثل ما يقال عن الرجل الذي لا يستطيع المشي بسبب شدة المرض، يسحب رجله سحبا تخطان، ولذلك كأنه يخط في الأرض خطوطا لأنه لا يستطيع نقل أقدامه. الوجه الثاني من أوجه الحديث أن هذا الحديث أشار إلى فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه من الأدلة هذه على إمامة أبي بكر وخلافته رضي الله عنه. الوجه الثالث في الحديث بيان تقدم أبي بكر على بقية الصحابة رضي الله عنهم، والوجه الرابع فيه جواز مراجعة الصغير للإمام الكبير. فعائشة رضي الله عنها ثم حفصة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة، وكما جاء في الحديث. الوجه الخامس فيه أن الإشارة في الصلاة، أن الإشارة تغني عن النطق باللسان، سواء كانت في الصلاة أو كانت للعاجز عن النطق خارج الصلاة. الوجه السادس فيه جواز اقتداء المصلي بالمأموم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما، والصحابة يأتمون بأبي بكر، يأتمون بأبي بكر. وأيضا الوجه السابع فيه جواز ائتمام القاعد بالقائم والقائم بالقاعد أيضا، كما في هذا الحديث وفي غيره أيضا من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي ابن أبي طالب. هذا الحديث تقريبا مضى شرحه وبيانه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال: قل: الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحو غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول الراوي ذي ردغ أي في يوم فيه مطر ووحل شديد وطين، والردغ هو الطين في واقع الأمر. قوله: صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم، سواء كانت خيم أو بيوت مبنية مثلا بالطين أو غيرها من الحجارة مثلا، صلوا في رحالكم. الوجه الثاني مشروعية قول المؤذن صلوا في رحالكم بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وذلك في الليلة المطيرة الشاتية التي يشق على الناس أن يأتوا إلى المساجد. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.